تأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أندى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة التي تأتيكم في هذه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من عام 1433 للهجرة، وهذه الحلقة هي الحلقة 82 بعد 100 من حلقات هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عونا لنا جميعا على فهم كتابه والعمل به وتدبره، إنه سميع مجيب. اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا عن 6 سور من سور الجزء 30، وهي سورة العصر وسورة الهمزة وسورة الفيل وسورة قريش وسورة الماعون وسورة الكوثر. وباسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي الأستاذ الدكتور محمد بن سريع سريع، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا بك.
وأهلا وسهلا بك دكتور محمد.
الله يسلمك.
اليوم عندنا 6 سور،
ما شاء الله،
يعني أرجو إن شاء الله أن نوفق ليعطاء حقها في هذه الحلقة الأخيرة. وتعلم يا شيخ محمد اليوم هو 29 من شهر رمضان، لا نعلم هل غدا سوف يعني نتمكن من إتمام بقية السور أم نؤجلها إن شاء الله لحلقة خاصة بعد رمضان بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
نبدأ دكتور مع سورة العصر، يعني عن اسم السورة وموضوع السورة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بادي هذه بدء بعد شكر الله جل وعلا، أشكر فضيلتكم الشيخ عبد الرحمن تحتم لي هذه الفرصة للقاء مع إخواني وأخواتي المشاهدين حول تدبر معاني كتاب الله جل وعلا وتفهم آياته والوقوف على معانيه وتفسيره والتعاون على ذلك. واسمح لي أنا أبتدئ من حيث انتهيت، يعني نحن في هذه الجمعة الأخيرة من أيام رمضان المبارك، وقد يكون هو اليوم الأخير من أيام الشهر الكريم. حري بالمؤمن أن يستبق أنفاسه في الاستفادة من هذه اللحظات الشريفة النفيسة التي ستعود بإذن الله تعالى، لكن ما ندري هل تعود ونحن على قيد الحياة أم غير ذلك. وحتى ولو عادت ونحن على قيد الحياة فإن هذه مغانم، إذا ذهب الشهر فإنه لا يعوض، والفطن اللبيب العاقل هو الذي يستكثر من الخير حتى يزداد رصيد الحسنات يوم القيامة، لأنه حتى الجنة فإنها درجات كما أن النار دركات، وما من يعني ميت إلا وسيندم، إن كان محسنا إلا ازداد، وإن كان مسيئا إلا استعتب. في هذه اللحظات المباركة عشية هذه الجمعة، ما أجمل أن يقسم الإنسان، وأنا أتحدث مع إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أن يقسم هذه العشية هذا العصر المبارك إلى قسمين: قسم مع كتاب الله جل وعلا في روضة من رياض العلم والحلق الذكر، والقسم الثاني في الابتهال والانطراح بين يدي الله جل وعلا، لأنه مما هو معلوم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله من فضله إلا أعطاه مسألته، وأرجح الأقوال في هذه الساعة أنها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. فإن ضاف إلى ذلك الصيام، وانضاف لذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن للصائم دعوة لا ترد، جاء في بعض الألفاظ أنها عند فطره،
فالفضائل يعني
نعم الفضائل تجتمع، فتكون الإجابة بإذن الله تعالى يعني حرية وقريبة مع حسن الظن واليقين بالله جل وعلا. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا.
جميل، نعود إلى سورة العصر.
أما فيما يتعلق بسورة العصر فهي من السور المكية التي هي غالب جزء العامة الجزء 30، وهذه السورة تسمى سورة العصر كما هي أول آية منها، أول كلمة منها. والعصر في هذه السورة أكثر أهل العلم على أن المراد به الزمان.
أيوة، مطلق الزمان يعني.
مطلق الزمان، وقال بعض المفسرين المراد به العشي الذي هو الوقت الذي نحن فيه، وهذا قسم من الله جل وعلا بالعصر. وبالمناسبة شيخ عبد الرحمن، العصر القسم هو أحد علوم القرآن العظيمة والمهمة، والتي أودع فيها كثير من أسرار القرآن ومغازيه وحكمه وأحكامه. وبالمناسبة يعني القسم في القرآن له أهداف وأسرار، لكن أعظم أغراض القسم في القرآن غرضين. الغرض الأول هو تأكيد المقسم عليه،
جميل،
الذي يسمى جواب القسم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى ما ودعك ربك وما قلى.
الغرض الثاني
وهو الذي قد يغفل عنه البعض، العناية بالمقسم به وتشريفه وإبرازه. فإذا أقسم ربنا جل وعلا بالعصر فهذا عناية بهذا المقسم. والقاعدة التي نحفظها ونحن صغار أن الله تعالى إذا أقسم بشيء فإنما يدل على عظمة هذا المقسم به. ولذلك كما هو معروف ربما عند الكثير، أحيانا قد يحذف جواب القسم فيدل عليه المقسم به، وأحيانا حتى بعض العلماء نبه على أنه الغرض الرئيس أحيانا قد يكون المقسم به إبرازه وإيضاحه والعناية به وتشريفه، فيؤتى به
ويحذف جواب القسم
ويحذف جواب القسم. وهذه كلها من أسرار ومفردات القسم في القرآن التي توجد في مظانها.
جميل. طيب موضوع السورة دكتور؟
موضوع السورة، السور القصيرة لا يلتبس في الغالب موضوعها، لأنها قصيرة وتدل على موضوع واحد مركز. مثلا سورة الصمد هي في توحيد الله جل وعلا،
واضح. نعم صح.
سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، أسباب النجاة من الخسار.
جميل.
موضوعها النجاة من الخسار في الدنيا والآخرة.
جميل جدا.
ولذلك من فضائل هذه السورة أنه كان كما روى الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب أنه كان الرجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع لم يتفرق حتى يقرأ كل واحد منهما سورة العصر فيسلم كل واحد على الآخر ويتفرق.
عجيب.
هي مثل العهد، مثل الميثاق.
جميل.
مثل يعني التذكير. ولذلك الشافعي عليه رحمة الله يقول لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لوسعتهم.
ما معنى دلالة يعني هذه الكلمة للشافعي وهي مشهورة؟
هذه يبينها ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله حين قال في المسائل الأربع المعروفة أن الله تبارك وتعالى علم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بها، الأولى العلم، العمل، للدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. ثم قال والدليل على ذلك قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر السورة، ثم ذكر مقولة الشافعي عليه رحمة الله. فالإمام ابن القيم عليه رحمة الله في طريق الهجرتين يقول نجاة الإنسان مكفولة بسببين، السبب الأول تكميله لنفسه، ثاني تكميله لغيره. تكميله نفسه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تكميله لغيره تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك من تدبر هذه السورة وتأملها وقام بها حق القيام
كفته
فيه ووسعته. نعم
جميل. طيب لعلنا نكتفي بهذا فيما يتعلق بسورة العصر وننتقل إلى سورة الهمزة.
نعم.
بقول ويل لكل همزة لمزة. اسم هذه السورة وأين نزلت دكتور محمد؟
طب بس لا تزعل علي شيخ عبد الرحمن من كثرة الإعادات في سورة العصر. الله جل وعلا يقول إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، الجميع إلا من استثناه الله جل وعلا، وهم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. الإيمان والعمل به، الإيمان وحقائقه، والعمل الصالح والعمل به، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، التواصي بالحق، كلها مفردات متقاربة. ثم لا بد من الصبر لأن الداعي لا بد أن يطاله شيء من الأذى كما طال الأنبياء. الذي أريد التنبيه له ما أشار إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله وغيره، أنه أن الخسارة متفاوتة، في ناس في أحط درجات الخسارة خاسر صفر آخذ، وفيه من الناس من هو أقل من ذلك وأقل وأقل. وكما قلنا قبل قليل النار دركات والجنة درجات أيضا، فليس في هذه الدنيا إما أبيض أو أسود، فيه أبيض وفيه أسود وفيه درجات
بينهما.
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الإنسان خصال خير وخصال شر، قد يجتمع فيه من خصال الإيمان وخصال الكفر، فاستكثر يا عبد الله من خصال النجاة وأبعد عن خصال الخسارة.
نسأل الله الفضل. نعود لسورة الهمزة يا شيخنا. تسمية السورة بالهمزة، هل هذا هو الاسم الوحيد لهذه السورة؟ وأين نزلت؟
سورة الهمزة أيضا هي من السور المكية، يدل على ذلك سياقها، يدل على ذلك مفرداتها، يدل على ذلك الموضوعات التي تناولتها. واسمها هو أيضا سورة الهمزة أخذا من أول آية. وموضوعها كما هو ظاهر من ثنايا الآيات، هو حديث عن المكذبين وصفاتهم، المكذب شيء من صفاته والسبب هذا التكذيب والمصير الذي سيذهب إليه.
هل لها سبب نزول يا دكتور؟ هي السورة
ذكر بعضهم أنها نزلت في العاص، ولكن أي ما قيل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خصوصا أنها كما قلت لك شيخ عبد الرحمن تشخص ظاهرة. ويل لكل همزة لمزة، الويل قيل واد في جهنم، وقيل هو العذاب الشديد يستخدم للتنكيل والتعنيف. والهمزة اللمزة هو الذي يعيب الناس إما بحركاته وغمزه ولحظه وإلا بقوله. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، هذا المكذب، وهذا واحد من أكبر أسباب التكذيب، جمع المال والالتهاء به، يحسب أن ماله أخلده. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا. فأحيانا
كثرة المال
قد تكون، ولذلك قبل حلقتين في سورة العلق ذكر ربنا جل وعلا
كلا إن الإنسان ليطغى
أن رآه استغنى. فالاستغناء، وأعظم ما يكون شعور الإنسان في الاستغناء استغناؤه بالمال، خصوصا إذا رزق معه الأمن والعافية في الأبدان، خلاص ظن أنه المنتهى. نعم. قارون قال إنما أتيت على علم عندي، ما هذا الحمق، بالأمس كنت تعرف من أنت وإلى أين تذهب، والآن لما جاءك يعني مجموعة من الريالات وتضغط على الزر وتشوف رصيدك كذا وكذا تقول هذا مني، سبحان الله. لكن ابن آدم هذا محدود ضعيف، إلا من تداركه الله جل وعلا برحمة منه وكرم، هذا حاله. وهذا سبب من أكبر أسباب الطغيان، لأن الله أعطاه وظل ولاحظ يحسب أن ماله أخلده، يعني فيه شعور باستهواء المال، استغراقه فيه. أحيانا المال نعم، المال الصالح الرجل الصالح، إذا كان ما يلهيك عن الصلاة ولا عن البر وقائم بحقوق الله فنعم ما هو، لكن حين يستهوي الإنسان ويغرق معه وربما منع حقوقه، فهذه هي المصيبة.
الله المستعان. نعم، نكمل في قولي كلا لينبذن في الحطمة، يعني في هذه السورة بعض الألفاظ الغريبة مثل الهمزة واللمزة، وأنت يعني بينتها في قول الحطمة هنا أيضا.
الحطمة اسم من أسماء جهنم مأخوذ من صفة من صفاته، وهي أنها تحطم تدق يعني الذين يلقون فيها وهم الكفار والمنافقين، تدق أعناقهم تحطمهم، ولذلك سميت الحطمة نعوذ بالله من حالها. ولاحظ هذا التأكيد يعني الذي تحفل به السور المكية، وهو من سماتها لينبذن قسم لينبذن. وأيضا شوف شيخ عبد الرحمن هذا التعبير،
أي كلمة النبذ؟
نعم، لينبذن أول شيء فيه إهمال وازدراء لهذا الشخص، فالإنسان لا ينبذ الذهب وإنما ينبذ المتاع الرديء.
نعم.
نعم، الذي لا يهتم به ولا يحتفل به. الأمر الثاني فيه أيضا عنف في حقه، فهو سينبذ في نار جهنم. معلوم نعوذ بالله من نار جهنم أنه ربما ألقي فيها 70 خريف لا يدرك قعرها، نعوذ بالله من هذا
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا.
نعم حسن.
أيضا في سبحان الله في تكرر في السورة المكية وأسلوبه، وأنا أعتقد أن الإخوة المشاهدين يعني أدركوا هذا في السور التي مرت معنا، في استخدام مثل كلا بكثرة في السورة المكية، ومثل أيضا هذا التأكيد في قوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وهنا قول لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. يعني هذا الأسلوب الذي يدل على التهويل وعلى أيضا يعني مبالغة في وصف قسوة يعني هذه جهنم. طيب في ختام السورة دكتور، التي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ما معنى هذه الآية؟ البعض ربما ما هو متصور ايش معنى تطلع على الأفئدة.
الله أكبر. الشيخ عبد الرحمن لا إله إلا الله، القرآن له يعني له أسلوبه المميز، له خصائصه، له كما قال ابن عاشور مبتكراته. يعني انظر إلى هذا التعبير، أنا لم أستقرأ كلام الجاهلية، لكن أظن أن مثل هذه التعابير لم يسبق إليها القرآن. فهو طبعا وهذا التعبير ليس تعبيرا عقليا كتعبير الشعراء لا حقيقة له في الواقع، لا، هو رسم ووصف دقيق لحقيقة ما سيحصل يوم القيامة في نار جهنم. فهذه النار من شدتها وسطوتها تطلع على أفئدة هؤلاء الكفار وتصل إليها، فنار تخترق جسم الإنسان حتى تصل إلى فؤاده، والفؤاد في يعني أبعد مكان،
عمق الإنسان.
نعم، محفوظ، ومع ذلك فنار تبلغ هذا المكان، فيعني لا تسأل بعد ذلك عما التهمت وعما عذبت وعما قاس الإنسان في أجزاء بدنه الأخرى. ومثل ما تفضلت شيخ عبد الرحمن في قوله كلا، هذا التعبير لم يرد إلا في السور المكية، ولذلك لم يرد إلا والله أعلم في النصف الثاني من القرآن.
نعم،
سورة مريم وما بعدها، وهي يعني كما قلنا مرارا القرآن المكي له خصائص حتى في ألفاظه، وهذه من خصائص. ولذلك قال بعض أهل العلم أن كل سورة فيها كلا فهي سورة
مكية،
هي سورة مكية على قولي على قول بعضهم.
جميل. طيب لعلنا نكتفي يا شيخنا بهذا فيما يتعلق بسورة الهمزة، ونقف مع فاصل الأول في هذه الحلقة ثم نواصل. فاصل أيها الإخوة المشاهدون، ثم نواصل حديثنا معكم إن شاء الله.
سير مباشر مع تفسير مباشر.
السؤال 29، قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، ما هو تفسير كلمة الأبتر؟ الذي لا عقب له، الخبيث، الأحمق.
وبقرآني يروحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى. ما زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع حول عدد من سور القرآن الكريم. انتهينا من الحديث عن سورة العصر وسورة الهمزة، ولعلنا نبدأ شيخنا الآن في الحديث عن سورة الفيل. وما أدراك ما الفيل؟ كما يقول أظن مسيلمة. فاسم السورة يا دكتور، سورة الفيل، متى نزلت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه السور التي ستأتي معنا كلها من السور المكية. نعم. وسورة الفيل هي حديث عن حادثة الفيل، عن وقعة الفيل التي امتن الله تبارك وتعالى بها على قريش. وفي هذه السنة سنة الفيل بالمناسبة ولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤرخ لولادته. وحادثة الفيل حين هم أبرهة بهدم البيت وجر معه الأفيال والجيش العرمرم، فلما قرب أرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا أبابيل، كان هذا إرهاص لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظا للبيت وتعظيما لقريش ونحو ذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى هنا يمتن على قريش في هذه السورة وفي السورة التي تليها سورة الفيل وسورة قريش بهذا الحدث الذي حفظ الله فيه بلدهم وعظمهم، ولذلك ارتفعت مكانة قريش بعد هذه الحادثة.
طيب هل يمكن دكتور يعني موضوع سورة الفيل يعني ماذا يمكن أن نقول عنه؟
موضوع سورة الفيل هو حادثة الفيل.
جميل.
ومنة الله تعالى على قريش. أيوة. وأهل البيت بحفظ البيت وأهله ممن أرادوه بسوء.
والعرب ما كانت تعرف الفيل، يعني إحضار الفيل في ذلك الموقف كان يعتبر شيء جديد.
صحيح، شيء لافت.
يعني قرأت في بعض كتب المعاصرين يعني يقول أن إحضار أبرهة للفيل في 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 ذلك الوقت أشبه ما يكون اليوم بطائرات الـ 552 هذه الـ 52.
نعم.
التي لا يملكها أحد يعني. فكونه يحضر الفيل، والفيل كان من الحيوانات التي لا تعرف إلا في الهند والمناطق البعيدة.
نعم.
كان شيء مرعب بالنسبة للعرب.
نعم، هو مثل هذه الطائرات، لو أن هذه الطائرات تمشت في الطريق والناس يشاهدونها. لأن الفيل كان يمشي بين القبائل وكانوا يشاهدونه. وهو الفيل مثل ما تفضلت يعني على قول بعض أهل السير لم يكن طبعا في اليمن، وإنما استقدمه.
أيوة
من
أيوة.
الحبشة.
أحسنت. نعم.
التي كانت تابعة
لأبرهة. نعم، صدقت. طيب بالنسبة دكتور لما ذكره الواحدي في سبب نزول السورة، وهذه مسألة يذكرونها في كتب علوم الطبع، الواحدي قال في سبب نزول هذه السورة أنها نزلت في قصة الفيل التي يعني وقعت في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا سبب نزولها قد تقدم هذا 40 سنة على ولادة أو على الوحي؟
صحيح. طبعا لا نوافق الواحدي على ما ذهب إليه، لأن سبب النزول هي القصة التي نزلت الآيات مقارنة لها أو
وقت نزولها.
أي نعم. يعني حصلت حادثة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنزل كذا، حصلت قصة الظهار فجاءت خولة تشتكي فنزلت الآية، جاء هلال بن أمية أو غيره يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضية اللعان فنزلت آيات اللعان.
جميل.
هذا واحد. الأمر الثاني، أنا لا أرى يعني تسارع بعض الباحثين في الرد على الواحد أو في تعنيفه، كيف يقول هذا سبب نزول لهذا السبب النزول ليس مصطلحا شرعيا، وإنما هو مصطلح تعارف عليه العلماء. فإذا كان الواحد يرى أن سبب النزول هو القصة التي من أجلها نزلت الآية، فليكن هذا مصطلح له، لا تزعل عليه. أنت قل أن المصطلح الذي أقول به هو كذا وكذا وكذا.
جميل.
وهذا يتعدد في كثير من الأحيان، وأبلغ منه ما حصل عند بعض الكتاب وبعض الباحثين في مسألة النسخ، يجد قول لعكرمة ولا لعطاء. أي نعم. ولا حتى لابن عباس هذه الآية نسختها كذا، والعصر إن الإنسان لفي خسر قال نسختها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال وهذا خطأ، أو على إذا أراد يلطف العبارة وقال هذا ضعيف لا يصح سنده.
لا.
ليش؟ لا هو صحيح وصحيح سندا في غير هذا الموضع، هذا الموضوع ما بحثته، لكن النسخ كان في لسانهم غير النسخ الذي أتيت به، والنسخ في لسانهم هو الأصح مما هو في لسانك، لأن
رفع الحكم هو جزء منه.
إيه نعم.
إما بتخصيص أو تقييد.
هو الأقرب لما جاء في لسان الشرع. ثم بعد ذلك حتى ولو لم يكن في لسان الشرع، هؤلاء هم الصدر الأول تعارفوا عليه. هنا العلماء تواضعوا على مصطلح معين هو النسخ الأصولي، فبين أن مراد السلف كذا ومراد المتأخرين كذا وقوله يحمل على كذا.
جميل. وأتأيدا لكلامك أبا معاذ، دكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله وأيضا الشيخ عبد الحميد الفراهي يؤيدون هذا الكلام الذي ذكرته في قضية توسيع مفهوم سبب النزول حتى يشمل مناسبات النزول أو ملابسات النزول أو ما يذكره الله سبحانه وتعالى من يعني عادات العرب التي كانت أيام نزول القرآن الكريم، لأنها تكشف عن المعنى. فقصة نزول أو قصة الفيل تكشف دلالة السورة ومعناها. طيب نعود إلى يا دكتور في السورة في قوله سبحانه وتعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل. كلمة أبابيل تعتبر من غريب القرآن.
نعم.
يعني ما معناها؟
الأبابيل قيل أنها جمع لا مفردة له، وقيل أن له أن
لها مفرد.
لها مفرد. ثم اختلفوا في 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 المفرد هل هو أبيل أو غيره.
نعم.
الأبابيل هي الجماعات التي جاءت يعني لترمي هؤلاء بالحجارة من سجيل، التي كان كما جاء في بعض الآثار كان كل طائر يعني يحمل في منقاره حجرا وفي أطرافه أحجار. وأي ما قيل طبعا هذا لا يعنينا سواء صح أو لم يصح، المقصود أن هذه الحجارة كانت تحملها هذه الطيور الأبابيل التي جاءت جماعات، جاءت جماعات فرمى الله تبارك وتعالى الكفار بها.
جميل. ما تلاحظ دكتور محمد سبحان الله، وهذا يعني استطرادا، كيف يعني يولع الناس بتتبع التفاصيل. يعني مثلا الله يقول فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ولم يذكر كيف يمسك الطائر بالحجارة ولا كم عدد الحجارة التي يحملها. ليس كذلك؟
صحيح.
ثم تجد الناس يأتون ويقولون طيب كيف كان يمسك الطائر الحجارة، طيب هل كان يستعين، ويدخلون في تفاصيل أخرى، فيدخلون منها إلى روايات أحيانا إسرائيلية قد لا يكون لها أي يعني أساس صحيح.
لا عفوا يا شيخ، بس ما تقول الفائدة وتروح أشارك الأجر فيها. يعني الشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أحد الصحابة أفي كل عام، أفي كل عام الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه. يسكت عنه. ثم قال لو قلت نعم
لوجبت
ولما استطعتم بعد ذلك. هذه التفاصيل لو الله تعالى تعبدنا بها، لو تعبدنا بها كان ما استطعنا لها يعني.
صحيح.
نعم.
الوفاء بها
لم نستطع الوفاء بها. نعم. وأيضا لأشغلتنا عما هو أهم، ولذلك علم السلف أعلم وأحكم لأنهم لم يشتغلوا بهذه التفاصيل. لذلك تلقى الواحد منهم له كلمة في سطر، يأتي الواحد يحتاج جلدات.
صحيح. والحقيقة يا دكتور يبدو لي من بركة علمهم أنهم اشتغلوا بالعمل.
نعم.
فكان الواحد منهم يعني يشتغل بالعمل فينشغل بذلك عن الدخول في ما يمكن أن نسميه بطرف العلم وطرف المسائل.
صحيح.
طيب لعلنا ننتقل يا دكتور، أو قبل أن ننتقل في قوله فجعلهم كعصف مأكول، وقف مع هذه الآية ثم ننتقل إلى سورة قريش إن شئت.
العصف هو ما يعصف من بقية الزرع، يعني الذي تذروه الرياح، هذا شيء من الزرع من يعني مما تخرجه الأرض أو يزرعه الناس، أكلته البهائم والدواب، ثم جاءت الريح فتعصفه، ما عاد بقي منه شيء، ما عاد لم يبقى منه إلا حطام هنا وهناك وفتات وأجزاء يسيرة صفراء. فهؤلاء بعد أن عذبهم الله تبارك وتعالى حين هموا بما هموا به أصبحوا على هذا النحو.
سبحان الله. جميل. طيب ننتقل دكتور إلى سورة قريش، ويعني الصلة بينها وبين سورة الفيل، يعني إن رأيت اسم السورة هل لها اسم أخلاق قريش ولا هذا الاسم الوحيد يعني؟
نعم. سورة قريش هي أيضا من السور المكية ووثيقة الصلة بسورة الفيل، لأن يعني كلها في الامتنان
على قريش،
على قريش، وأيضا الامتنان عليهم بالأمن هو بعد حادثة الفيل التي مرت في تلك السورة. للعلماء في الصلة بين السورتين قولان. القول الأول أن السورتين متصلتان لإلاف قريش، فعل ما فعل بأصحاب الفيل لإلاف قريش، ليألفوا.
جميل.
نعم نعم ما هم فيه. وهذا قال به جمع من المفسرين وعلى هذا فالسورتان متصلتان.
يعني كأنهما سورة واحدة.
نعم. واللام في أول السورة متعلقة بالسورة السابقة.
جميل.
والقول الثاني أنه ليس ثمة تعلق وأن اللام إما عائدة على محذوف أو عائدة على قوله فليعبدوا رب هذا البيت.
جميل.
أو نحو ذلك.
جميل. طيب ما معنى دكتور وهذه كثير من الناس ربما يقرؤون سورة الفيل وسورة القريش ولا يدركون معنى لإيلاف. ما معنى لإيلاف؟ حتى بعضهم ينطقها بشكل خاطئ.
نعم.
لإيلاف مثلا أو لإيلاف.
نعم.
ولا يقول لإيلاف قريش.
نعم. نعم. نعم لإيلاف هي فيها
لام التعليل هنا.
نعم. نعم. الإيلاف هنا هو يعني إما أن يكون من الإلف ويعني
التعود
أو التعود أو يكون من الائتلاف قاله بعض المفسرين ليتآلفوا فيما بينهم ويجتمعوا لأنه لولا فضل الله تعالى على قريش بهذا الأمن وهذا البيت ورد عنهم هذا العدو لكان صاروا شذر مذر في البلاد واللي في الشمال واللي في الجنوب واللي في اليمن واللي في وراء البحار ولم يعد ثمة قريش إلا يذكرون في التاريخ ولكن لأن الله تبارك وتعالى رد عنهم هذا الكيد وهذا العدو واجتمعوا وتوطنوا في هذا المكان وأمنوا وبعد ذلك اجتمع الناس عليهم وأدركوا عظمتهم ومكانتهم ثم بعث الله تبارك وتعالى فيهم هذا هذا النبي الكريم.
جميل. طيب ما المقصود برحلة الشتاء والصيف على نختم به قبل الفاصل؟
رحلة الشتاء والصيف كانت لقريش وقريش لم يكونوا أهل زرع وإنما كانوا أهل تجارة.
تجارة نعم.
فكانت لهم رحلتان في 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 العام. الرحلة الأولى إلى الشام وكانت في الصيف لأن الجو بارد وكانت الرحلة الثانية في الشتاء إلى اليمن كأنهم
من تهامة طبعا.
نعم إيه نعم لأن الجو هناك ألطف فكانوا يتكسبون ولذلك كانت محل حراك وتجارة والبضائع تجلب إليها. في هذه السورة شيخ عبد الرحمن ربنا جل وعلا يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا. هذا هو الجواب الذي يعني من عليكم بهذه النعم فليعبدوا رب هذا البيت. ولاحظ التعبير لم يقل فليعبدوا الله وإنما أضاف
وصف نفسه بربوبية هذا البيت
يعني أمر بالعبادة وبيان لشيء من علتها أو يعني الدلائل التي تدل عليها إنه رب هذا البيت.
جميل.
الذي دانت له كل الأمم ومن علاماته وعجائبه ما حصل بالأمس القريب.
جميل.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سمتان لا نزال نعيش في وارف ظلالها. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه الجبال القافرة.
جميل. لعلنا نعود لهاتين الصفتين الدكتور بعد الفاصل لو تكرمت. فاصل أيها الأخوة المشاهدون ثم نواصل حديثنا حول سورة قريش مع الدكتور محمد السرية.
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر
مركز تفسير للدراسات القرآنية ملتقى أهل التفسير هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن ملتقى القراءات ورسم القرآن ملتقى الانتصار للقرآن الكريم ملتقى الرسائل الجامعية ملتقى الكتب والمخطوطات والملتقى المفتوح مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
السؤال 29 قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر ما هو تفسير كلمة الأبتر؟ الذي لا عقب له الخبيث الأحمق.
وبقرآني روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير تفسير مباشر.
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى، ما زال حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد ابن سريع السريع. كنا نتحدث عن سورة قريش قبل الفاصل. قبل أن نواصل أيها الإخوة، نشاهد الفائز في حلقة الأمس، ونسأل الله للجميع التوفيق والفوز في الدنيا والآخرة. نشاهد الترشيح يا شباب لو تكرمتم.
ما كم عدد اللي مشاركين؟
أيوة، سالم يحيى علي، الأخ سالم يحيى علي من الرياض. مبارك يا سالم، مبارك يا سالم. نعود دكتور، كنا نتحدث الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف امتنان على قريش، وأنت قلت أن السورة هي في قضية بيان مكانة قريش والامتنان عليهم.
نعم، أقول هذه هاتان النعمتان من أعظم النعم، الأمن في الأوطان والرغد في العيش، والله تبارك وتعالى كرر هذا الامتنان في غير ما موضع من كتاب الله جل وعلا. واللي يتأمل الآن في الواقع،
نعم، هذا
كيف أن هذه النعم تجبى إلى مكة. مكة ليست زرع ولا ضرع، وإنما هي جبال حارة في شدة الحر، ومع ذلك النعم تتقاطر عليها من كل مكان، والناس يأمنون،
وهي أغلى منطقة في العالم ترى بمناسبة. يعني المنطقة اللي حول الحرم وأظن مكة بصفة عامة المتر فيها مدري
حري أن تكون أغلى من هذا بكثير.
صحيح.
إيش يعني
ولا يصيبها كساد أبدا، لا يمكن تنخفض سعرها.
هل يمكن أن تقارن الشيخ عبد الرحمن تحت منارة الحرم المكي بقلب طوكيو ولا
لا؟ طبعا
لا يمكن. صح. يعني حتى من الناحية الدنيوية لا يمكن يا أخي. هذا في كل سنة يأتيه ملايين من البشر الذين يريدون أن يسكنوا هنا.
جميل، طيب نكتفي بهذا دكتور، وننتقل إلى سورة الماعون، لأن الوقت ما عاد معنا إلا وقت ضيق جدا. الماعون في قول أرأيت الذي يكذب بالدين، ما هو موضوع سورة الماعون دكتور؟ اسم السورة دلالته؟
اسم السورة هو الماعون، مأخوذ من ذكر الماعون الذي ورد فيها. وعندي والله أعلم أن
يمنعون الماعون. نعم. هذا مأخوذ من آخر كلمة في السورة، وتعودنا نأخذ الاسم من أول اسم.
نعم. موضوع هذه السورة هي أيضا التكذيب وسمات المكذب، لأن الموضوع المكي كله يدور حول هذه القضايا. ولذلك الله تعالى يقول أرأيت الذي يكذب بالدين. الدين بالمناسبة، الدين في القرآن له معنيان كما في لغة العرب. الدين بمعنى الملة، إن الدين عند الله الإسلام، أو الدين بمعنى الجزاء والحساب، مالك يوم الدين. هنا أرأيت الذي يكذب بالدين، عند كثير من المفسرين المقصود به يكذب بالجزاء والحساب، لا يؤمن. ولذلك كما قلنا في الحلقة السابقة، أعظم واعظ ومحرك للإنسان يقينه باليوم الآخر.
الله مستعان.
الإنسان يعني إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. حين يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بثواب الله وجزائه، ولا وش اللي يمنع الإنسان إذا أغلق على نفسه 15 بابا في غرفته إنه يفتح مقطع إباحي؟ ما الذي يمنع؟ ما أحد يمنعه إلا مراقبة الله جل وعلا وخوف الحساب يوم القيامة. فهذا يكذب بيوم الدين.
جميل.
ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض غيره عليه، وإنما يمنعه. ولا يحض على أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم عفوا يدفعه ولا يحن عليه ولا يتصدق عليه فضلا أن يرعاه وأن يكفله. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، تنوعت عبارات المفسرين في هذا السهو، والأقرب والله أعلم أنه يشمل كل نوع من أنواع السهو، سواء بتأخيرها
عن وقتها،
شغل المنافقين. يعني أعظم درجة من درجات السهو هي عمل المنافقين فمن دونه. وللإنسان نصيب من الوعيد بقدر سهوه
عن صلاته.
وكلما كان الإنسان أتم صلاة كلما كان
أبعد عن هذه الصفة.
نعم، ولذلك جاء في الحديث أنه يقوم الإنسان يصلي لا يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها.
لا إله إلا الله. طيب ننتقل للسورة الأخيرة دكتور معنا في هذه الحلقة وهي سورة الكوثر، يعني قصيرة الآيات لكن قول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر، ماذا نقول عن هذه السورة؟
هذه السورة هي أقصر سورة في كتاب الله، ودائما العلماء إذا تحدثوا عن التحدي قالوا الله تحداهم بأقصر سورة وهي سورة
الكوثر.
سورة الكوثر، والله تبارك وتعالى امتن على نبيه بأنه أعطاه الكوثر. للعلماء في الكوثر قولان، القول الأول أنه الخير الكثير، والقول الثاني أنه نهر الكوثر الذي
في الجنة.
الذي في الجنة، ولا مانع من أن يكون المراد به الخير الكثير، ومنه من مفرداته وأمثلته النهر الذي يكون في الجنة، وإلا فما أعطاه الله تبارك وتعالى أكثر من هذا، ولسوف يعطيك ربك
فترضى. جميل، يعني نقول موضوع سورة الكوثر إذن هو الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته.
نعم، الامتنان بما أعطاه وبما دفع عنه، بما أعطاه إن أعطيناك الكوثر، وبما دفع عنه إن شانئك هو الأبتر، وفي الوسط بينهما أمره قال الله فصل لربك وانحر،
يعني جزاء لهذا. نعم، النعم العظيم.
نعم، ولذلك مما يؤخذ من السورة أن الله تبارك وتعالى إذا استحدث يعني استحدث في حياتك نعمة فقابلها بالشكر.
الله،
لما ينزل في رصيدك شيء طلع منه شيء لوجه الله، لما تنجح حاول أنك تساعد غيرك،
زكي هذا النجاح.
نعم، أي وجه من وجوه الخير التي يمتن الله تبارك وتعالى بها عليك فقابلها بالإحسان، بالشكر، بالحمد، بالصلاة، بالذكر. روح عمرة، طف، انطرح بين يدي الله، أكثر من اللهج. أما بنعمة بربك فحدد.
بقي أقل من دقيقة دكتور في قولي إن شانئك هو الأبتر، ما المقصود بها؟ ما معنى الأبتر هنا؟
الأبتر يعني قال بعض صناديد قريش هو العاص،
سبب نزول يعني لهذه السورة.
نعم، هو العاص أو غيره، قالوا يعني لا يشغلكم محمد ترى أبتر لا عقبة، المقصود بالأبتر الذي لا عقبة له، بكرة يموت ونتخلص منه ما عاد له أثر. فالله تبارك وتعالى رد عليهم وقال إن شانئك
هو
يعني مبغضك، الشانئ هو المبغض هو الأبتر، وصدق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يكن له ذرية من نسله، وقد كان، ولو لم يكن له صلى الله عليه وسلم فإنه
ورفعنا لك ذكرك.
نعم
نعم،
ولذلك لم يطرق هذا الكون اسم أعظم من اسم محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. شكر الله لكم دكتور محمد، يعني انتهى وقت هذه الحلقة، وأسأل الله أن يتقبل منك، يعني أعطيتنا يعني نبذة عن كل سورة من هذه السور. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما سمعنا، ونجعله عونا لنا ولكم على فهم كتابه. باسمكم جميعا أشكر ضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن صريع الصريع، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم. وإن يسر الله سبحانه وتعالى لقيناكم غدا إن شاء الله، وأكملنا بقية سور القرآن الكريم، وإلا سوف نخصص لها حلقة خاصة فيما بعد إن شاء الله. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
رمضان الخير يهدي بهداء أندى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.